بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يجزي أهل الوفاء بالتمام والوفاء. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله المصطفى ونبيه المجتبى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آل بيته وصحابته أئمة الهدى ومن سار على نهجهم واتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فهلموا معشر المحبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مجلس من مجالس وصف المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه، نتفيأ فيها ظلال العظمة البشرية، ونقف فيها على معالم السيادة ورفعة القدر التي حب الله عز وجل بها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ولنحلق في سماء هذا السمو المحمدي على صاحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. إنها أوصاف ذكر فيها مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومدخله ومخرجه صلى الله عليه وسلم، وصفة هيئته وخلقته عليه الصلاة والسلام. ونحن في هذا نقف على هدي ومنهاج لحياته أجمع، التي أروى بها ظمأ البشرية التائهة، ودل بها أيضاً الإنسانية الحائرة، وشرف الله عز وجل به أمته المباركة. ألا فما أسعدنا وما أحظانا بنبينا صلوات الله وسلامه عليه، وما أسعدنا والله بالانتساب إلى أمته، والتشرف بالانتساب إلى ملته، وتمام سعادتنا في الاستنان بسنته واتباع هديه وشريعته صلوات الله وسلامه عليه. ثم إنها ليلة مباركة شريفة غراء إخوتي الكرام، هذه ليلة الجمعة، ليلة الاستكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، امتثالاً لأمره القائل: أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة. إن الصلاة عليه صلوات ربي وسلامه عليه خير كلها وبركة، وهي جالبة لصلاة ربنا سبحانه وتعالى على الواحد فينا، ولكل صلاة منا على نبينا صلى الله عليه وسلم 10 صلوات من ربنا جل في علاه. ما زال مجلسنا موصولاً أحبتي الكرام في سياق ما جاء في حديث هند بن أبي هالة رضي الله عنه، والحديث على طوله ساقه الإمام القاضي عياض رحمه الله في كتابه الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقد تقدم صدر الحديث أولاً في ذكر وصفه عليه الصلاة والسلام، ابتداءً من قوله في الرواية: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخماً مفخماً يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر، إلى أن قال في السؤال: صف لي منطقه، فذكر وصف النبي عليه الصلاة والسلام في ألفاظه وجميل عباراته وبديع كلامه. ثم انتقل رضي الله عنه إلى أن قال عن الحسين رضي الله عنه: سألت أبي عن دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوصف شأنه في بيته، ثم انتقل إلى مقطع قال: فسألته عن مجلسه ما كان يصنع فيه، وسألته عن مخرجه كيف كان يصنع فيه. ووقف بنا الحديث عند سؤاله عن مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمقصود به مجالسه العامرة بجلوس أصحابه معه وحديثه إليهم عليه الصلاة والسلام. فافتحوا آذانكم رعاكم الله، واسمعوا كيف كان المصطفى صلى الله عليه وسلم نبي الأمة ومعلمها وقائدها وإمامها صلوات ربي وسلامه عليه، كيف كان يجالس الناس ويتعامل معهم ويتحدث إليهم. هذه أعظم مجالس إنسان عرفها التاريخ، لأنها مجالس محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. يصف في الرواية الآن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في جواب لسؤال ابنه الحسين عن مجلس النبي صلى الله عليه وسلم وماذا كان يصنع فيه. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في حديث هند بن أبي هالة وعلي بن أبي طالب في شمائله صلى الله عليه وسلم، إلى أن قال: فسألته عن مجلسه عما كان يصنع فيه، فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجلس ولا يقوم إلا على ذكر، ولا يوطن الأماكن وينهى عن إيطانها، وإذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهي به المجلس ويأمر بذلك.
نعم، هذه ثلاثة آداب يا كرام في مجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولها قال رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجلس ولا يقوم إلا على ذكر، يعني ذكر الله. ولك أن تتخيل أن قيام وقعود ودخول وخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مرتبطاً تمام الارتباط بذكر الله جل وعلا، لا لشيء إلا لأن قلبه العامر بأبي وأمه عليه الصلاة والسلام إنما عمر بكثرة ذكر الله، وقد دل الأمة على هذا الطريق، وهو يتأول قول الله جل وعلا في كثير من الآيات في وصف أهل الإيمان والصلاح والتقى بكثرة وشدة ذكرهم لله. بل تلك قلوب يا كرام لا يحييها إلا ذكر الله، ولا تأنس إلا بكثرة ذكر الله، ولا تطيب حياتها ولا يأنس لها العيش إلا في ظلال ذكر الله جل وعلا. أو ما قال ربنا سبحانه الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، أما وصف أولي الألباب فقال الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. تلك الأوصاف أحرى من يتصف بها نبي الأمة عليه الصلاة والسلام. نعم، وقد حفظت الرواية ونقلت السنن أنه عليه الصلاة والسلام إذا أوى إلى فراشه ذكر الله، وإذا تعار من النوم أثناء الليل ذكر الله، وإذا فتح عينيه واستيقظ ذكر الله، إذا استقبل الصباح أو المساء ذكر الله، إذا دخل المسجد أو خرج ذكر الله، إن دخل البيت أو خرج ذكر الله، إذا رأى الهلال ذكر الله، إذا سمع الديك ذكر الله، إذا وجد الريح ذكر الله، إذا رأى الثمر ذكر الله، إذا أتى أهله في الفراش ذكر الله. في كل شأن من شؤون حياته كان عليه الصلاة والسلام يلزم ذكر الله. فاختصر لك الراوي كل تلك الأحوال فقال كان لا يجلس ولا يقوم إلا على ذكر. بل إنه ربما اجتمع بأصحابه فتحلقوا حوله وانتظروا بديع كلامه والإيمان في حديثه والأدب وما يدلهم به على زيادة الإيمان وما يصلح به شأن حياتهم ويجدون به سعادة دنياهم وأخراهم، يجدونه عليه الصلاة والسلام يكثر ذكر الله في المجلس الذي يجتمعون فيه إليه، حتى إن الراوي منهم ليقول إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستغفر في المجلس أكثر من 70 مرة. كانوا يجدون هذا ويسمعون ذكره ويحصونه في المجلس. فإذا خلاصة أمره عليه الصلاة والسلام في حياته كلها أن أقامها على ذكر الله. فقولوا لكل من بحث عن السعادة في الحياة اختصار طريقها أن تلزم ذكر الله، ذكر الله بسعة الأبواب التي جاء بها الذكر لله، سواء كان ذلك تسبيحا أو تكبيرا أو استغفارا، أو كان ذلك تهليلا أو كان حوقلة، أو كان ذلك قراءة للقرآن، أو كان تعدادا وإحصاء لأسماء الله الحسنى وصفاته العلى. الباب في هذا كبير أيها الكرام. والمؤمن المحب لله الذي لا يأنس إلا بذكر الله يلهج لسانه على الدوام بكثرة الذكر لله، يجد نفسه في كل الأحوال متقلبا في نعم تستحق شكر الله، يجد نفسه في كل حال واقعا في ذنوب وتقصير وعصيان يستحق معها أن يستغفر الله، يجد في الكون من حوله والملكوت في السماء والأرض ما يدعوه إلى تعظيم الله، فينطلق مهللا ومكبرا ذاكرا ومسبحا ناطقا بتعظيم الله. وهكذا هو شأن الذاكرين لله كثيرا والذاكرات. ليس الحديث هاهنا عن فضل الذكر لله، ولا عن شرف الإكثار منه، ولا عما أعد الله لأصحابه، لكن حسبك يا رجل أن تعرف أن من فضائل الذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يلزمه كثيرا وكان يدمن عليه صلوات ربي وسلامه عليه. ومن أراد الاقتداء والتشرف بالائتساء برسول الله عليه الصلاة والسلام في شيء عظيم من معاني الحياة فهذا هو الباب، الإكثار من ذكر الله. أنت تمتثل أمر الله وتقترب من الله وتتشبه فيه برسول الله صلى الله عليه وسلم بكثرة الذكر لله. هذا إذن أول الآداب التي كان يجدها الداخل إلى مجلس رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا يقوم ولا يجلس إلا على ذكر. أما الأدب الثاني في الجملة السابقة فقال رضي الله عنه: ولا يوطن الأماكن وينهى عن إيطانها. المقصود بإيطان الأماكن لزوم مكان محدد على الدوام لا يغيره ولا يفارقه. ما الإشكال في هذا؟ يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخرج الحاكم أنه عليه الصلاة والسلام نهى أن يوطن الرجل المكان يصلي فيه، وفي رواية قال: أن يوطن الرجل في المكان بالمسجد كما يوطن البعير. فنهى عن إيطان كإيطان البعير. البعير إذا برك في موضع لزمه فما قام عنه ولا تغير ولا تحول. نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يتشبه المسلم في صلاته وحضوره لبيوت الله بإيطان الأماكن. علل شراح الحديث ذلك بجملة من الأمور، منها أولاً أن لا يكون باعث ذلك الرياء، بمعنى أن يعتاد رجل الصلاة خلف الإمام في الصف الأول دوماً، أو تحت المنبر، أو قريباً من المحراب، أو في موضع ما، فيفرش له سجادة يحجز بها المكان ولا يسمح لأحد أن يصلي فيه إلا هو. هذا سبب، وهو محمل قد يقع عند بعض الناس، فلذلك نهت عنه الشريعة. وقيل في معنى آخر من معاني النهي عن هذه الملازمة الدائمة لمكان ما في المسجد أنه ربما حمله ذلك على استحقاقه للمكان دون غيره، فربما اعتاد خلال يوم ويومين وأسبوع واثنين وشهر وستة أشهر وسنة أنه دائما يصلي في هذا الموضع، فإذا جاء يوما وسبقه إليه إنسان وقع في قلبه أنه أحق بهذا المكان ولا وجه لهذا في الشريعة. فمن أجل ألا يتقرر ذلك في النفوس نهى الإسلام عن إيطان الأماكن. ومعنى ثالث ذكره بعض العلماء: ألا يقع في قلب الرجل عدم جواز صلاته في غير هذا المكان الذي لزمه. ومع ذلك يا كرام، فإنه مما جرت العادة به وهو مستثنى من هذا النهي العام أن يكون المكان المخصص لمن يأتي إليه الناس كعالم يدرس في المسجد، أو مفت يأتي إليه الناس للفتوى، أو حاكم يأتون إليه فيجلسون بين يديه للقضاء ونحو ذلك مما يختص بمكان لذوي المكانة أو الفضل أو العلم، فإن ذلك مما ييسر له وللناس الاجتماع في مثل هذا المكان، كشيخ يقرئ الناس القرآن في المسجد ومعلم الصبيان في الحلقات في الجوامع كذلك، فإن له مكانا يختص به عند سارية وعمود وفي موضع أو ركن أو زاوية، فمثل ذلك مستثنى. وعامة هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما كان يعتاد مكانا بعينه في مسجده. هذا مسجده صلوات الله وسلامه عليه، محددة فيه الروضة والمنبر والمحراب والحجرات، لكنك لا تجد موضعا يذكر في التاريخ ويروى في الآثار أن هذا موضع كان يلزمه عليه الصلاة والسلام للصلاة، فنهى عن إيطان الأماكن كما قال هنا. ثم قال في الأدب الثالث: وإذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهي به المجلس ويأمر بذلك، يعني ألا يتخطى الداخل الصفوف ويبحث عن مكان في صلب المجلس وقد جاء متأخرا. هذا مع ما فيه من التواضع، وأن يجلس الإنسان حيث انتهى به المجلس، يعني دخل فإذا في المجلس نصفه ثلثه ثلاثة أرباعه ثلثاه وبقي مكان قرب الباب، فلماذا يأنف من الجلوس عند الباب وقد جاء في ذاك الوقت أو وجد مكانا في زاوية المجلس أو في ركنه؟ السنة مضت يا أحبة جلوس الداخل حيث ينتهي به المجلس، كان هكذا يفعل عليه الصلاة والسلام. أقول مع ما في هذا من التواضع فإن فيه احتراما وتقديرا للمجلس وأهل المجلس، ألا يقيم أحدا من مكانه، بل ألا يحوج الآخرين إلى التضايق والتزاحم من أجل الإفساح له إذا قدم. هذه سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهذه ثلاثة آداب مرت بكم في الجملة الآتية، وسيذكر شيئا آخر بعده أيضا. نعم.
ويعطي كل جلسائه نصيبه حتى لا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه. من جالسه أو قاومه لحاجة صابره حتى يكون هو المنصرف عنه صلى الله عليه وسلم.
نعم يا كرام، من السهل أن يكثر أصدقاؤك وتتسع دائرة علاقاتك ويكون لك من الأصدقاء العشرات والمئات والألوف، هذا سهل، لكن الصعب والعسير جدا أن تقيم علاقتك معهم على منهاج بسط الود وإشباع القلوب نحوك حبا واحتراما. أقصد أنه مهما تعدد من حولك الأصدقاء والأصحاب والمحبين والخلان والأقران، لكنك في النهاية بوصفك البشري أنت غير قادر على استيفاء حقوق الجميع في قلوبهم نحوك ولا ملأها من الود الكافي. ولذلك يشعر الناس من حولك أن فلانا قريب منك وفلان أبعد وفلان لا تكاد تذكره إلا إذا ذكرت به. وإذا أتاك الناس وقصدوك أو قابلتهم فإنه يصدر منك من التعامل وفق هذا الذي حظي به الناس في قلبك من المكانة والود. هل تجد أخي الكريم إذا اتسعت العلاقات وكثر معرفتك بالناس أنك تستطيع استيعاب الكل على درجة سواء؟ أقصد من الود وإشباع القلوب كما قلت من الاحترام والتقدير، وأن يشعر الجميع أنهم عندك في الود وانشراح الصدر وبسط القلب على السواء، هذا محال. لكن النبي عليه الصلاة والسلام جعل الله عز وجل في شأنه العظيم أن يستوي عنده القاصدون لمجلسه، الأصدقاء، القرباء، البعداء، الذي لزمه كثيرا والذي أوى إليه حديثا والذي لقيه مرة واثنتين والذي أسلم أخيرا. يجد أحدهم إذا جلس أنه صاحب الحظوة عنده عليه الصلاة والسلام، ولا تسأل كيف وجد هذا الشعور، لأنه كان ينظر إلى الجميع فيبتسم ويتكلم ويبصرون حقا تمام العناية والشعور الصادق بأنه صلوات ربي وسلامه عليه، كما يحرص على استنقاذهم من النار واحدا واحدا، كان يبذل لهم محبة القلب كذلك واحدا واحدا. هذا المعنى العظيم الذي جعله الله لنبيه الكريم صلوات الله وسلامه عليه كان يجده الصحابة من حوله. فيجد أحدهم ولو تأخر إسلامه أنه قريب منه عليه الصلاة والسلام، كجرير بن عبد الله الذي يقول: ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسم ولا حجبني منذ أسلمت. ويقول عمرو بن العاص وهو المسلم أيضا بعد الفتح وهو يحكي حال النبي عليه الصلاة والسلام وما وجد من شعور المودة والقرب والمحبة تجاهه، حتى جاء يسأل عن أحب الناس إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وما قاده نحو السؤال إلا شعور بالطمع أن يكون هو صاحب هذه المنزلة. هذا يا كرام يختصر جملة كبيرة من التعاملات. يقول هاهنا رضي الله عنه: كان يعطي كل جلسائه نصيبه حتى لا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه. هذه يا كرام كما قلت لكم غاية العظمة، أن تتسع العلاقة وتكبر دائرة العلاقات مع الاحتفاظ الكامل بالاحترام والتقدير والود والحب لكل أحد. نعم تبقى هناك مساحة للتفاضل لا ينكرها بشر، وقد تقدم بكم في ليلة الجمعة الماضية لما قال: أفضلهم عنده أعمهم نصيحة وأعظمهم عنده منزلة أحسنهم مواساة ومؤازرة. كان عليه الصلاة والسلام يقدم بعضا من أصحابه، نعم، ولهم المحبة الأكمل في قلبه، نعم، كأبي بكر رضي الله عنه على سبيل المثال، فإنه لشدة قربه وطول صحبته وعظيم بذله ونصرته لرسول الله صلى الله عليه وسلم حظي من الود والمكانة بقدر زائد. لكن لا يعني هذا أن يدخل بذلك النقص على غيره رضي الله عنهم أجمعين. ثم قال رضي الله عنه: من جالسه عليه الصلاة والسلام أو قاومه لحاجة، وفي بعض الألفاظ أقامه لحاجة، قال: صابره حتى يكون هو المنصرف عنه. ما يستعجل عليه الصلاة والسلام بمفارقة جليسه، ولا يستعجل بالانصراف عن من جاءه يتكلم إليه في حاجة أو يطلب إليه قضاء أمر
يقول حتى يكون هو المنصرف عنه صلوات ربي وسلامه عليه. نعم.
من سأله حاجة لم يرده إلا بها أو بميسور من القول قد وسع الناس بسطه وخلقه فصار لهم أبا وصاروا عنده في الحق سواء متقاربين متفاضلين فيه بالتقوى.
نعم، هذه جملة أخرى في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال من سأله حاجة لم يرده إلا بها أو بميسور من القول. كل من سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد من سؤاله أحد شيئين، إما أن يعطيه حاجته عليه الصلاة والسلام كالسائل للصدقة والسائل للفتوى والعلم والسائل أيضا لمجلس يجد فيه القرب منه عليه الصلاة والسلام، كل أولئك يجدون حاجتهم. فإن لم يجد صلى الله عليه وسلم حاجة السائل ليعطيها إياه أعطاه ميسور القول وحسن الكلام والدعوة الصادقة. وقد مر بكم مرارا أنه سأله رجل ثوبه الذي كان يلبسه والبردة التي أهدته إياها المرأة الأنصارية، قال نعم، فدخل فطواها ثم بعث بها إليه. وجاءه آخر فقال يا رسول الله إني أريد سفرا فزودني، يريد زادا يتقوى به على السفر، إما نفقة وإما طعام وإما دابة يركبها، وليس عنده بأبي وأمه عليه الصلاة والسلام شيء. فقال زودك الله التقوى، أعطاه ميسورا من القول وصرفه بدعوة صالحة. طمع الرجل ففرح، قال زدني يا رسول الله، قال وغفر لك ذنبك. ازداد فرح الرجل فسأل ثالثا قال زدني، قال ويسر لك الخير حيثما كنت. وقد يقف بي وبك سائل ومحتاج وامرأة مكروبة أو أرملة أو أم أيتام، فمن كان معه شيء فأعطاه فقد اقتدى برسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن لم يكن عنده شيء لكنه أحسن وامتثل أمر الله وأما السائل فلا تنهر، وتوسم فيه صدق مسألته ثم صرفه بميسور من القول، إما وعد حسن إلى حين حتى يعطيه إن وجد، وإما سعي في حاجته بالشفاعة له عند من يجد، وإما بدعوة صادقة يصرفها يسر بها خاطره. فمن فعل ذلك فقد اقتدى أيضا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال رضي الله عنه من سأله حاجة لم يرده إلا بها أو بميسور من القول. هل تظن أخي الكريم أن ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم كان سببه السعة في المال والغنى وكثرة الثروات التي كانت تحيط به صلوات الله وسلامه عليه؟ لا والله، لقد عاش عيشة الفقراء وحياته على القلة، وكان يبيت الليالي المتتابعة طاويا هو وأهل بيته لا يجد عشاء عليه الصلاة والسلام، ولم يشبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير يومين متتابعين قط. إذن كيف كان يسع الناس بكل هذا العطاء؟ كيف يكون لكل من أتاه ويسأله أن يجد حاجته؟ اسمع، يقول رضي الله عنه قد وسع الناس بسطه وخلقه. ليست القضية أن تسع الناس بالمال وبالعطاء، إن كان هذا بيديك وسخرك الله لذلك فهنيئا لك. أن يكون لك مال توسع به على خلق الله، وأن تصرفه تبتغي بذلك مرضات الله، فتكون مغتبطا بذلك وتكون مغبونا بما أنت فيه من الخير. فإن لم تجد، يقول عليه الصلاة والسلام وهو يتحدث كيف يصف المؤمن، كيف يعيش المؤمن هذا المعنى، يقول إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم ولكن ليسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. الحديث وإن كان فيه ضعف فقد حسنه بعض العلماء كالمنذر والحافظ بن حجر والألباني رحم الله الجميع. نعم، لن تسع الناس بمالك وأنت في النهاية بحاجة إلى أن تسعهم كما وسعهم رسول الله عليه الصلاة والسلام، فدونك كما قال هنا بسطه وخلقه. نعم، أنت بالخلق تسع الجميع والبشرية كلها. أخبرني ماذا تكلف الكلمة الطيبة، وما هو ثمن الابتسامة والخلق الجميل والأمانة والصدق والوفاء؟ هذه قيم وأخلاق ومبادئ ليست تكلف جهدا ولا مالا ولا عطاء، لكنها تتطلب شيئا واحدا، نفسا صادقة تقتدي برسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وتعرف أن مكارم المرء في مثل هذه الأخلاق التي تسع الجميع من حوله، حتى قال: فصار لهم أبا، وصاروا عنده في الحق سواء متقاربين متفاضلين فيه بالتقوى. هل كان أبا عليه الصلاة والسلام حقيقة؟ نعم، هو القائل صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الحسن الذي أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي، يقول: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم. كان والدا عليه الصلاة والسلام، بمنزلة الوالد بما يحمل الأب في قلبه تجاه أولاده من الرأفة والعطف والشفقة، من الحرص والعناية، من الرغبة في إيصال الخير، من الحرص على عدم وقوعهم في الأذى أو أن يمسهم سوء. تماما كل مشاعر الأب التي يجدها في قلبه تجاه أولاده كان النبي صلى الله عليه وسلم يحملها لي ولك وللأمة جمعاء، فصلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. قال: فصار لهم أبا، وهذا جزء من دلالة قول الله سبحانه: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وقد تقدم هذا في مطلع الكتاب، وما ذكر الله عز وجل في هذا المعنى عن نبيه عليه الصلاة والسلام. قال: وصاروا عنده في الحق سواء متقاربين، لا يتفاضلون إلا بأمر واحد هو التقوى، وهو الأمر الذي ذكر الله في قوله: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نعم.
وفي الرواية الأخرى: صاروا عنده في الحق سواء، مجلسه مجلس حلم وحياء وصبر وأمانة، لا ترفع فيه الأصوات ولا تؤبن فيه الحرم ولا تنثى فلتاته. وهذه الكلمة من غير الروايتين.
ما زال الحديث عن مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن اللطيف ها هنا في العبارة أن هذه الأوصاف بدأت توصف بها مجالسه عامة، فانظر كيف أن عظمته عليه الصلاة والسلام ألقت بظلالها على المجلس، فأصبح المجلس عظيما. اسمع رعاك الله، يقول: مجلسه مجلس حلم وحياء، الجالسون فيه حلماء ذوي حياء، أحدهم لا يمكن أن تجد منه كلمة خادشة أو عبارة ساقطة، المجلس مجلس حياء، لا ترفع فيه الأبصار ولا تهتك فيه العورات ولا يلقى فيه بساقط القول ولا ببذيء الكلام. تدري لما؟ لأن صاحب المجلس محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله يا كرام، عندما نحمل العظمة في أسمى معانيها فإن نجدها خلف كل جملة في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشأنه العظيم، ونحن بذلك نقود النفوس نحو الاقتداء بعد هذا التبجيل والاحترام والتقدير لمجلس وسنن وأوصاف رسولنا عليه الصلاة والسلام. يقول: مجلسه مجلس حلم وحياء وصبر وأمانة، ثم اسمع التفصيل: لا ترفع فيه الأصوات. هل هذا إلا أدب وحياء؟ حتى إذا تكلم المتكلم تكلم بقدر الإسماع، لكن اللغط ورفع الأصوات والتشاجر والخصومات، حاشا مجلس رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يقع فيه مثل ذلك. قال: ولا تؤبن فيه الحرم. الحرم كل شيء محترم. قال: لا تؤبن فيه، يعني لا تذكر فيه الأمور المحترمة المقدرة، لا تذكر بسوء ولا تعاب، بمعنى أنه لم يكن لأحد أن يجد سعة لشيء من الجرأة أو الوقاحة أو قلة الحياء أو السفاهة في مجلس رسول الله عليه الصلاة والسلام. ترى هل لأنه كان يفرض العقوبات؟ هل لأنه كان غليظا شديدا صلوات الله وسلامه عليه، يزجر ويضرب ويعاقب ويوبخ؟ لا، لكنه أعظم من ذلك. لقد كان بعظمته عليه الصلاة والسلام وبعظيم تربيته لهؤلاء الكرام قد زرع فيهم آداب هذه المجالس الكريمة التي تكون بحضرته صلوات ربي وسلامه عليه. قال: لا ترفع فيه الأصوات، ولا تؤبن فيه الحرم، ولا تنثى فلتاته. فلتاته جمع فلتة، يعني الزلة من الكلام، السقطة من العبارة، الكلام الذي لا يليق، ربما كان سبق لسان فكشفت به عورة أو هتكت به حرمة أو أسيء بها إلى شخص، يقول هنا لا تنثى فلتاته، والمعنى لا يتحدث بهذه الفلتات في مجلسه. ولهذه الجملة معنيان: المعنى الأول أنه وإن وقعت الزلة في المجلس عن غير قصد منه أو من غيره عليه الصلاة والسلام، فإنما كانت تطوى ولا تروى، وتدفن في حينها ولا تنقل. تدري لما؟ أدبا واحتراما لهذه المجالس، لأنها ليست مجالس زلل ولا خلل ولا ساقط القول، هذه مجالس النبوة والدين والإيمان والعلم. فهب أن فلتة وقعت من أحد جلساء هذا المجلس، ما حق هذا المجلس وهو مجلس علم وأدب وإيمان؟ حقه أن تنثى، ألا تنثى فيه الفلتات، ألا تروى، ألا تذاع، ألا تشاع، أن تدفن. والمعنى الآخر أنه لم يكن أصلا في مجلسه شيء من الفلتات حتى يستحق أن يشاع أو يذاع، فكان المجلس طاهرا بطهارة جلسائه، كان صفيا نقيا بنقاوة صدور وقلوب الجالسين فيه من الصحب الكرام، وعلى رأسهم رسولنا صلوات الله وسلامه عليه. قال القاضي عياض: وهذه الكلمة من غير الروايتين، يقصد أنه ذكر هذه الجملة الأخيرة في غير الروايتين التي ساق بها حديث هند على طوله رضي الله عنه. نعم.
يتعاطفون فيه بالتقوى، متواضعين، يوقرون فيه الكبير، ويرحمون الصغير، ويرفدون ذا الحاجة، ويرحمون الغريب.
نعم، هذه جزء من أخلاق العظمة في المجلس التي اكتسبت العظمة بعظمة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأصبح الجلساء في المجلس بهذه الأوصاف: يتعاطفون فيه بالتقوى، متواضعين، يوقرون فيه الكبير، يعني يحترمونه، يقدرونه، يقدمونه لكبره. وهذه واحدة من آداب الإسلام، توقير الكبير واحترامه وتقديمه لسنه ومكانته. قال: ويرحمون الصغير، عطفا وشفقة ورأفة عليه. قال: ويرفدون ذا الحاجة، يعني يمدونه بما يحتاج، إن كان محتاجا إلى طعام أو إلى مال أو إلى لباس، فإنه يجد حاجته في مجلس رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال آخرها: ويرحمون الغريب. من الرحمة بالغريب الرفق به، ومن الرحمة بالغريب إسداء الإحسان إليه. الغريب يا كرام رجل يجد في قلبه شيئا من الوحشة لغربته، وشيئا من الكربة لبعده عن أهله، وشيئا من ما يختلج في الصدور من مختلف المشاعر، فحقه أن يعتنى به، فلا يفزع ولا يهان ولا يمكن أن يحرم حاجته. احترام الغريب أو رحمته أداء الحق إليه واحتواؤه، وعطف الأخوة الصادقة بالمشاعر من حوله. وفي بعض ألفاظ رواية حديث هند رضي الله عنه كما أخرج الترمذي في الشمائل قال: ويحظون الغريب، وفي لفظ ويحفظون الغريب. سواء قلت يرحمون الغريب أو يحفظون الغريب أو يحظون الغريب، يعني يعطونه حظوته وما يجد به حاجته من الإكرام وسد الحاجة، فإن المعنى ها هنا سواء، أن الغريب ليس مهينا في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ولا بعيدا ولا ناقص القدر لأنه غريب. وعادة ما يجد الغريب شيئا من هذا الشعور لأنه غريب، فلا أحد يعرفه ولا أحد يحفظ له مكانته، لكن الأدب النبوي في المجلس المحمدي حفظ مكانة الغريب رحمة واحتراما وحفظا. نعم.
قال: فسألته عن سيرته صلى الله عليه وسلم في جلسائه.
المقصود بالجلساء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الجالسين في مجلسه. الآن هذا الكلام هو أقرب ما يكون لي ولك أن نتصف بأوصاف جلساء رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكم قلنا مرارا طويت الأزمان وتباعدت القرون وانطوت صفحة الصحبة الشريفة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فلن يظفر بها أحدنا قط، لكن الذي تظفر به شرف الأوصاف والعناية بأن تعيش تلك الأنفاس. فدونها مثل هذه الروايات، خذها تأمل فيها. يقول: سألته عن جلسائه، الحديث الآن عن مرآة لكل مسلم. يبصر فيها حاله وتعامله مع الناس من حوله، وميزانه في ذلك هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينظر أيضا في معيار ذلك بالنظر إلى حال الصحب الكرام رضي الله عنهم، وهم جلساء رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمع الكلام، الأوصاف الآن لحال النبي عليه الصلاة والسلام مع الجلساء، سيرته في التعامل مع الصحابة الذين يغشون مجلسه، كيف كان التعامل، ما الأسلوب، ما المنهج، ما هو الهدي؟ هذا أدب لي ولك، هذه كما قلت مرآة، ونحن لا نقطع المجالس ونغشاها بين الحين والحين، نجلس إلى الناس أو يجلسون إلينا في المناسبات وفي الاجتماعات وفي الأعياد وفي المساجد والجوامع وفي مكان العمل وفي بيوتنا أحيانا، نحن لا تخلو حياتنا من مجالس كما قلت نجلس فيها إلى الناس أو يجلسون فيها إلينا. فدونك الآن صفحة من هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام كيف كان يتعامل مع جلسائه. نعم.
فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائم البشر، سهل الخلق، لين الجانب، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب ولا فحاش ولا عياب ولا مداح.
يتغافل. هذه جمل فيها عدة عبارات وألفاظ مضى كثير منها فيما سبق. لما ابتدأ الوصف قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائم البشر. ما ديمومة البشر؟ هل ابتسامة التي لا تفارق محياه؟ انبساط الوجه الذي لا يتكدر مهما كانت الظروف؟ سؤالي هو: أحياة رسول الله عليه الصلاة والسلام كانت بساطا من الأريحية والرخاء وسعة العيش والانبساط، أم كانت حياة جهاد ومعترك حياة وأمانة عظيمة ناء بها كاهله فاستعان بالله وهو يبلغ دين الله ليجد عداوة المنافقين وخبث اليهود وصد المشركين، ويجد مع ذلك حاجة أصحابه الذين فيهم الفقير وذو الحاجة وصاحب الإشكال والخصومة وفيهم حديث العهد بالإسلام وفيهم الصاحب الوفي؟ أي حياة كان يعيشها صلوات ربي وسلامه عليه حتى يمكن أن يتاح له أن يعيشها بديمومة البشر والانبساط والابتسامة التي يراها على وجهه كل أحد؟ ديمومة البشر لا تعني بالضرورة أنس الحياة الذي يطرب معه القلب فرحا، وأنه لا شيء يكدر الخاطرة، وأنه لا شيء يعكر المزاج. أحيانا تمر بي وبك ساعات وظروف وقضايا وأحوال تغشانا بهمها وغمها وتحيط بنا من شدة وقعها، فلا حرج أن يصيب أحدنا حال يحزن فيه أو يبكي فيه لمصاب وألم، كل ذلك مشروع ولا ينكره الإسلام، لكن أن يغلب على شأنك فإذا سئلت أو سئل الناس عنك إنما ذكروا عنك هذا الوصف الذي يبدو لأول وهلة أنه دائم البشر. تلك عبارة تختصر فيها سيرة حياة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا يا كرام لا يتعارض مع ما مر في هذا الحديث في جملة سابقة منه لما قال هناك: كان متواصل الأحزان. وقد تقدم أن الوصف هناك بالحزن ليس المنافاة للبشر ولا للانبساط والسرور، لكن المقصود هو حياة حمل الهم والتفكر في أمر الشريعة وتبليغ دين الله. قال أيضا رضي الله عنه: كان سهل الخلق لين الجانب، والعبارتان قريبتان من السواء، سهولة أخلاقه قرب تعامله مع الناس أجمعين بمختلف الفئات، ولين الجانب أيضا أنه لم يكن يحتاج أحد من جلسائه إلى أن يصل إليه بتكلف في مخاطبة أو تعامل أو مجالسة، كان قريب التناول، كان خفيض الجناح عليه الصلاة والسلام، كان لينا سهلا، إلى درجة أن الصبيان وهم صبيان أطفال يجدون متسعا فيحفظون روايات ومواقف فيها تعامل من رسول الله عليه الصلاة والسلام معهم. وحتى إن الإماء والخدم ومن لا يؤبه بهم في المجتمع وأصحاب الأقدار المنخفضة بين الناس في المجتمعات، حتى تلك الفئة كانت تجد حاجتها في تعاملها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومر بكم حديث مسلم كانوا يأتونه بآنية الماء يضع فيها يده تبركا صلوات الله وسلامه عليه، إن كانت الأمة أيضا لتأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فتأخذ بيده فتنطلق به حيث شاءت يقضي حاجتها، وربما أتته المرأة وفي عقلها شيء كما قال أنس رضي الله عنه فتقول له إن لي إليك حاجة، فيقول لها اذهبي فاجلسي في أي طرق المدينة أجلس إليك، فتنصرف فيلحقها صلوات الله وسلامه عليه. تدري ما معنى أن يكون نبيا عظيما كريما هو إمام ومعلم وخطيب الجمعة وقائد الجيش وقاضي الخصومات ومؤدي للناس شريعة الله ومبلغهم وحي الله، ومع ذلك كله يقول كان سهل الخلق لين الجانب، لم يكن له حرس ولا خدم ولا حشم، ولم يحجب أحدا عن باب بيته ولا مسجده ولا الإتيان إليه في التعامل والأخذ عنه مباشرة عليه الصلاة والسلام. عرف الكل قربه فاقتربوا، عرف الكل وده فأحبوه صلوات الله وسلامه عليه، بل دعني أقول لك أسر قلوب الصحابة جميعا والله بهذا اللون من التعامل، بالقرب، بخفض الجناح، بلين الجانب، فما وجدوه إلا قريبا عظيما عليه الصلاة والسلام، وجدوه إلا كريما ذا عطاء يفضل على الجميع صلوات الله وسلامه عليه. قال في الرواية ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب، يعني ليس بالذي يرفع صوته في الأسواق وفي الطرقات، قال ولا فحاش أبدا، فليس الفحش في طريقه ولا دربه عليه الصلاة والسلام قولا ولا فعلا، لم يكن فاحشا ولا متفحشا، ولم يرضى بالفحش في مجلسه أن يقال عليه الصلاة والسلام، ما عرف إلا عفيف الكلام طاهر اللسان جميل العبارة صلوات الله وسلامه عليه، ما حفظت عنه سقطة في كلمة ولا غمزة عين ولا إشارة يد، ما كان ذلك لنبي من أنبياء الله، فكيف برسولنا صلوات الله وسلامه عليه. والجملة جاءت في رواية كما أخرج البخاري يرويها عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن هذه هي صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة أيضا. قال ولا عياب ولا مداح، ليس بالذي يكيل المدح للناس تزلفا ونفاقا، وليس بالذي يؤذي المشاعر ويخدشها عيبا وقدحا، يحفظ للناس مشاعرهم، حتى صاحب العيب ما كان يذكر عنده بعيب، ولا صاحب الخطأ إنما ينصح ويوجه ويعلم بناء على الاحتفاظ بمشاعره، ولا المدح الذي يمكن أن يدخل صاحبه في التزلف والإطراء المنهي عنه، فعل ذلك وأوصى به عليه الصلاة والسلام.
يتغافل عما لا يشتهي ولا يؤيس منه، قد ترك نفسه من ثلاث: الرياء والإكثار وما لا يعنيه. نعم.
قال يتغافل عما لا يشتهي، لا يعطي له بالا ولا اهتماما لأنه ليس في طريق انتباهه عليه الصلاة والسلام، ولا يؤيس منه، والرواية عند الترمذي في الشمائل ولا يؤيس منه راجيه، يعني لم يكن شخص يترجى شيئا من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن ييأس أن يجد حاجته لعلمه بكرمه وحلمه عليه الصلاة والسلام. قال ولا يؤيس منه، ثم قال قد ترك نفسه من ثلاث: الرياء والإكثار وما لا يعنيه. ثلاثة أمور كان النبي عليه الصلاة والسلام تاركا لها على الدوام، أولها الرياء، وقد نبه وحذر ونصح للأمة في خطر الرياء وشدة عظيم شأنه في إهلاك العبد وإتلاف العمل. قال ولا الإكثار، المقصود من الإكثار إما من الاستكثار في المال أو الاستكثار من الكلام، فلم يكن مكثرا من ذلك عليه الصلاة والسلام. وفي نسخة أخرى قال ولا الإكبار، المقصود به التكبر والتعالي. وأما الثالثة التي ترك نفسه منها على الدوام قال ما لا يعنيه، لم يكن يشتغل بشيء ليس له به عناية، وهو القائل عليه الصلاة والسلام إن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. نعم.
وترك الناس من ثلاث: كان لا يذم أحدا ولا يعيره ولا يطلب عورته.
نعم. أيضا ترك الناس من ثلاث، يعني أن الناس سلمت منه في ثلاثة أشياء: لا يذم أحدا، الذم المقصود به ذكر القدح والتوجه باللوم والإساءة إلى الآخرين، ولا يعيره، يعني لا يمكن أن يلحقه بعيب يقدح فيه يكون عيبا في الشخص، ولا يطلب عورته، لا يطلب مساءته ولا كشف زلته وخطئه. يا كرام، هذا طرف من سمو الأخلاق وشرف المجالس وطهر الحياة، أن يشتغل الإنسان بخاصة نفسه وأن يسلم الناس من أذاه. أما تتبع العورات واقتناص الزلات والفرح والتشنيع على أصحاب العيب بعيبهم، فلا والله ليس من خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أين من هذا أقوام أصبحت حياتهم تقتات على الزلل والخطأ والفرح بكل زلة وهفوة فتشاع وتذاع ليذم أصحابها ويشوه في الناس خبرهم ويسقط شأنهم، وليس لأحدهم غرض إلا إسقاط الناس من حوله، قد شغل نفسه بالاشتغال بهؤلاء يمنة ويسرة. والنبي عليه الصلاة والسلام مع كونه نبيا ومع كونه أولى الناس بأن يصف البشر من خلقه بما يوحي الله إليه من علم الغيب، إلا أنه ترك الناس من ذلك فسلم الناس منه. فأين من يقتدي برسول الله عليه الصلاة والسلام ليسلم هو لدينه ويسلم الناس منه في أعراضهم وأنفسهم وشأن حياتهم؟ نعم.
ولا يتكلم إلا فيما يرجو ثوابه، إذا تكلم أطرق جلساؤه كأنما على رؤوسهم الطير، وإذا سكت تكلموا ولا يتنازعون عنده الحديث.
نعم، هذا طرف من مجلسه في حديثه مع جلسائه عليه الصلاة والسلام، إذا تكلم أطرق جلساؤه كأنما على رؤوسهم الطير. هذا الأدب، هذا الوقار في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم من ساداتنا الصحب الكرام رضي الله عنهم، إذا بدأ يتكلم سكت الجميع وأنصتوا وأطرقوا، قال كأنما على رؤوسهم الطير، وهذا مثل تضربه العرب لشدة السكون وقلة الحركة وعدم الالتفات، لأن الطير لا يمكن أن يقف إلا على شيء ثابت صلب ولأدنى حركة يطير الطائر، فيقال في المثل كأن على رأسه الطير من شدة سكونه وخشوعه وعدم حركته. كان الصحابة إذا تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم سكتوا كأنما على رؤوسهم الطير، وإذا سكت تكلموا، فلا يتكلم أحدهم حال كلامه عليه الصلاة والسلام، أدبا وتوقيرا في مجلسه صلوات ربي وسلامه عليه. قال ولا يتنازعون عنده الحديث، بمعنى أنه إذا سكت وحانت الفرصة لحديثهم وبدأ المتكلم ليتكلم، وأراد الثاني كذلك فرصة، والثالث والرابع، إما لسؤال أو لاستفسار أو لذكر حادثة يخبرون بها نبي الله عليه الصلاة والسلام، فلا يمكن من الأدب أن يتنازع الحديث في مجلسه، ولا أن تداخل الأصوات في حضرته، لأنك كما ترى المجلس عظيم ورأسه وحاضره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
من تكلم عنده أنصتوا له حتى يفرغ، حديثهم حديث أولهم.
نعم، الحديث لأولهم حديثا، فإذا ابتدأ الكلام فالحديث له حتى يفرغ. قال من تكلم عنده أنصتوا، أنصتوا، ولا يمكن لأحد أن يداخل في الكلام حتى يفرغ الأول، قال حديثهم حديث أولهم. نعم.
يضحك مما يضحكون منه ويعجب مما يعجبون منه،
هذا التوافق والإلف بينه وبين جلسائه عليه الصلاة والسلام، فإذا كانوا يتحدثون في أمر يبعث على الضحك شاركهم في الضحك عليه الصلاة والسلام، وإذا تحدثوا في أمر يبعث على العجب شاركهم في التعجب عليه الصلاة والسلام. ألا ترى أنه يسعى إلى مد جسور الألفة مع جلسائه بمشاركتهم حتى مشاعر الحديث، إن ضحكوا وإن تعجبوا؟ هذا مما يزيد الألفة ويبعد النفرة ويجعل جلساء المجلس في صحبتهم وصداقتهم أقرب ما يكونون على قلب رجل واحد. وصاحب المجلس وإمام المجلس ومن يتحلق الناس حوله هو أولى من يتصف بذلك، لأنه قطب الرحى في المجلس وهم حوله يتحلقون. فلما كان كذلك شعروا أنهم أقرب ما يكونون إلى قلبه عليه الصلاة والسلام. أترى بعد هذا إذا ألقى بالكلمة أو وجه بالأمر أو حذر بالنهي والله إلا يقع منهم موقع القبول والاحترام والأخذ فور الامتثال، لأنهم عرفوا أن صاحب المجلس واحد في عظمته ونبوته ورسالته التي اصطفاه الله تعالى بها، لكنه جليس من أفراد المجلس قربا وودا وإلفة.
ويصبر للغريب على الجفوة في المنطق ويقول إذا رأيتم صاحب الحاجة يطلبها فأرفدوه.
يصبر على صاحب الجفوة، يصبر على الغريب في الجفوة في المنطق. وقد تقدم غير ما مرة يا كرام أنه عليه الصلاة والسلام ربما تلفظ الغريب القادم والأعراب خاصة بشيء من غليظ العبارة وما لا يليق قوله لنبي الله عليه الصلاة والسلام، لكنه يراعي أنه غريب وأن مثله لم يحظى من أدب المجلس واحترام النبوة بما حظي به أصحابه، فيتجاوز الموقف عليه الصلاة والسلام. مر بكم يا كرام حديث أنس يقول كنت مع النبي عليه الصلاة والسلام وعليه برد غليظ الحاشية، فجبذه الأعرابي بردائه جبذة شديدة حتى أثرت حاشية البرد في صفحة عاتقه عليه الصلاة والسلام، ثم قال يا محمد احمل لي على بعيري هذين من مال الله الذي عندك فإنك لا تحمل لي من مالك ولا من مال أبيك. هل جفوة أشد من هذه العبارة؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال المال مال الله وأنا عبده، ثم قال يعني سآمر لك بالعطاء، ثم قال ويقاد منك يا أعرابي ما فعلت بي، يعني أسأت وتعديت وتجاوزت في الكلام وجذبتني هكذا، أنا سأعطيك فإذا أعطيتك حقك يبقى حقي. قال ويقاد منك يا أعرابي ما فعلت بي؟ قال الأعرابي لا. قال لما؟ قال لأنك لا تكافئ بالسيئة السيئة. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم أمر أن يحمل له على بعير شعير وعلى الآخر تمر. والحديث بروايته في الصحيحين عن أنس يقول كنت أمشي مع رسول الله عليه الصلاة والسلام وعليه رداء نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجبذه بردائه جبذة شديدة، فنظرت إلى صفحة عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أثرت بها حاشية الرداء، فقال يا محمد مر من مال الله، مر لي من مال الله الذي عندك، فالتفت إليه فضحك ثم أمر له بالعطاء. لم يكن موقفا ولا اثنين ولا ثلاثة، تحصل المواقف لأنهم بشر وتتفاوت بينهم الرتب، لكن المهم في ذلك كله أن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ذي الخلق العظيم ما كانت حاله لتختلف مهما اختلفت أحوال البشر من حوله، كانت عظمته على درجة سواء، وكان كريم خلقه على أتم الأحوال، يتفاوت الناس من حوله ولا يتفاوت أدبه وكريم خلقه مع الناس من حوله صلوات الله وسلامه عليه. هذا جزء من معنى العبارة ويصبر للغريب على الجفوة في المنطق. كل ذلك بحاجة إلى نفس كبيرة عظيمة يغرق فيها المسيء بإساءته حلما، ويتجاوز فيها عن المخطئ بخطئه أدبا وعلما. هذا الشأن العظيم كان لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
ولا يطلب الثناء إلا من مكافئ، ولا يقطع على أحد حديثه حتى يتجوزه فيقطعه بانتهاء أو قيام.
يقول رضي الله عنه ولا يطلب الثناء إلا من مكافئ. ما كان نبينا عليه الصلاة والسلام يبحث عن ثناء المثنين عليه ولا يتطلب مدح المادحين له، لكنه يؤتى إليه عليه الصلاة والسلام فيمدحه المادح ويثني عليه المثني، فما كان يقبله إلا من مكافئ، يعني مقتصد في المدح معتدل غير متجاوز فيه الحد. فإنه يكافئ بمدحه مقام رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: ولا يقطع على أحد حديثه حتى يتجوزه، ما كان يقطع كلام المتكلم حتى ينتهي المتحدث، وهذا معنى يتجوز أي يتجاوز في حديثه ويفرغ. قال: فيقطعه بانتهاء أو قيام. يقول المصنف القاضي عياض: هنا انتهى حديث سفيان بن وكيع الذي من طريقه ساق المصنف حديث هند ابن أبي هالة رضي الله عنه. نعم.
وزاد الآخر: قلت: كيف كان سكوته صلى الله عليه وسلم؟ قال: كان سكوته على أربع: على الحلم والحذر والتقدير والتفكر.
نعم، يعني محامل سكوت النبي عليه الصلاة والسلام محمولة على أربعة أشياء: على الحلم، فإن الحليم كثير السكوت، والمحمل الثاني الحذر، فإن الحذر تراه كثير السكوت لشدة الحذر، وأما الثالث فالتقدير، والمراد به محاولة تسوية النظر والاستماع وتقدير الكلام، وأما التفكر فالمقصود النظر في ملكوت الله وعظمته جل جلاله، فإن المتفكرين أيضا أكثر الناس صمتا. نعم.
فأما تقديره ففي تسوية النظر والاستماع من الناس.
نعم.
وأما تفكره ففيما يبقى ويفنى.
نعم.
وجمع له الحلم صلى الله عليه وسلم في الصبر، فكان لا يغضبه شيء يستفزه.
جمع له الحلم في الصبر. الحلم بطء الغضب وعدم الاستفزاز. قال: مع أنه حليم فالشأن ألا يغضب عليه الصلاة والسلام، لكنه رزق مع الحلم صبرا عظيما، فأن أن يجد له الشخص غضبة أو شططا في الكلام وحاشاه عليه الصلاة والسلام. قال: فكان لا يغضبه شيء يستفزه. نعم.
وجمع له في الحذر أربع: أخذه بالحسن ليقتدى به، وتركه القبيح لينتهى عنه، واجتهاد الرأي بما أصلح أمته، والقيام لهم بما جمع لهم من أمر الدنيا والآخرة. انتهى الوصف بحمد الله وعونه تعالى.
نعم، ختم المصنف بهذه الجملة. قال: وجمع له في الحذر أربع، اجتمع للنبي عليه الصلاة والسلام أربع خصال في الحذر: أخذه بالحسن ليقتدى به، فما صدر عنه من قول أو فعل فالشأن الأكمل في هديه بأبي وأمه عليه الصلاة والسلام، على هذا انعقدت قلوب أهل السنة دون اختلاف. قال: وتركه القبيح لينتهى عنه، ما كان ليغشى القبيح أو يفعله أو يقترب منه أو تحفظه الرواية عنه، وحاشاه صلوات ربي وسلامه عليه. قال: واجتهاد الرأي بما أصلح أمته، كان يحمله في ذلك الحذر واختيار الأصلح لهم. ثم قال في الرابعة: والقيام لهم بما جمع لهم من أمر الدنيا والآخرة، يعني أن يختار لأمته الأكمل لهم ويحتاط لهم بالأيسر في شأن حياتهم ودينهم ومعاشهم ومعادهم، فجمع له من الخصال ما كان في المؤدى الخير لأمته صلوات ربي وسلامه عليه. انتهت الرواية التي ساقها المصنف، وقد أمضينا فيها بضعة مجالس بعون الله تعالى وتوفيقه. الفصل التالي هو الألفاظ الغريبة التي تضمنتها الرواية، جعلها المصنف في ختام هذا الباب، نأتي عليها في ليلة الجمعة المقبلة إن شاء الله تعالى. أيها المباركون، هذه الليلة الشريفة من الله عليكم فاستفتحتموها بكثرة الصلاة والسلام عليه في مجلسكم هذا بين العشاءين، فأكملوها رعاكم الله بالاستكثار من الصلاة والسلام عليه، وأنتم تشعرون فضل الصلاة وبركتها ونورها وهداها، ولكم بكل صلاة عشر صلوات من ربكم جل في علاه. وما منح الله الخليقة بهجة بأجمل من روح الحبيب وأرحما، نبي تهادى النور من طلعاته، هنيئا لمن صلى عليه وسلم. فصلوات الله وسلامه عليه دائما أبدا. نسألك اللهم علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. نسألك يا حي يا قيوم في بيتك الحرام في ليلة شريفة كهذه، نتوسل إليك بجاهك وقدرتك وعظمتك أن تفرج عن إخواننا في حلب، اللهم فرج همهم ونفس كربهم وتول بعنايتك أمرهم يا رحمن يا رحيم. اللهم إنهم مغلوبون فانتصر لهم. اللهم يا قوي يا قاهر يا عظيم يا قادر، عليك بأعدائهم الذين تواطؤوا على حرب دينك وعبادك المؤمنين. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. رباه قد علمت أنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك، فأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم أنت مولانا ومولاهم، فنعم المولى ونعم النصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة.